المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، يقول الله تعالى في القرآن: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لو نظرنا إلى القرية في القرآن نجد أن القرية لا يقصد بها القرية المعروفة عندنا فقط، بل قد يدخل فيها الحي أو المدينة أو الدولة، فليست محصورة في معنى القرية التي في أذهاننا وهي القرى المجاورة للمدن، بل هي أوسع من ذلك. الفائدة الثانية أن القرية إذا ذكرت في القرآن فإنها لا تذكر في القرآن إلا بالهلك، ولو تتبعنا كتاب الله عز وجل لوجدنا ذلك واضحا. فلنا أن نتتبع هذه الكلمة، كلمة قرية في القرآن، ستجد أنها ترتبط بالهلك. قال الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى: وكما أهلكنا من قرية قطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ولو نظرت إلى غيرها من الآيات تجد ذلك ظاهرا في كتاب الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل بعض القرى مثل قرية سبأ، وكيف أن الله عز وجل أهلكها ودمرها، وكذلك أصحاب القرية الذين في سورة ياسين دمرها الله عز وجل عليهم. فتجد أن القرية دائما ترتبط بأن نهايتها إلى الهلاك. وضرب الله مثلا قرية، هذا مثل، والأمثال لها فوائد ولها حكم، وستظهر بعض هذه الفوائد والحكم عند النظر في هذه الآية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه الآية ذكرت لنا ثلاث مراحل على هذه القرية: المرحلة الأولى من الله، والمرحلة الثانية من الإنسان، والمرحلة الثالثة من الله. أولا المرحلة الأولى التي من الله: وضرب الله مثلا قرية، ثم ذكر لها ثلاث نعم: كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. دعونا ننظر. ذكر أولا الأمن، وهذا يدل على أن أقوى المقومات التي تحتاجها القرية أو المدينة أو البلد هو الأمن. الأمن هو أهم ما يهتم به الإنسان في حياته، فهو مقدم على غيره من المقومات الأخرى، فلذلك تحرص القرية على الأمن، لأنه يتحقق بالأمن خير كثير، لكن إذا انفلت الأمن فلك أن تنظر في البلاد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قدم الأمن على الطمأنينة، مع أن الطمأنينة أحد أفراد الأمن، وأتى بالأمن والطمأنينة، فلماذا؟ أولا قدم الأمن على الطمأنينة، الأمن خارجي، الأمن في البلد، والطمأنينة داخلية في القلب، ولن تحصل الطمأنينة إلا إذا حصل الأمن. أما أن تحصل طمأنينة مع خوف وزعم، لا. فلذلك قال كانت آمنة مطمئنة، ولم يقل كانت مطمئنة آمنة. الأمر الآخر أنه ذكر الأمن والطمأنينة بالاسم ولم يذكرها بالفعل، لأنها قرية أمنت واطمأنت، إنما قال كانت آمنة مطمئنة، فأتى بالاسم، والاسم يدل على الثبات والاستقرار بخلاف الفعل يدل على التجدد. فهنا الأمن في هذه القرية كان ثابتا مستقرا لا ينقطع في أي وقت. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. طيب لماذا لم يقل كانت آمنة ويسكت عن الطمأنينة؟ لأن الله إذا تفضل بنعمه على الإنسان فصل فيها ونوع، فذكر الأمن الخارجي والأمن الداخلي. الأمن الخارجي هو الأمن، والأمن الداخلي هي الطمأنينة وطمأنينة النفس. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. لن أتحدث عن فضائل الأمن فهي واضحة لكم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، النعمة الثالثة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هنا لما جاء إلى الأكل والشرب والرزق أتى به بالفعل الذي يدل على التجدد والحدوث، فكل يوم يجي لها رزق، رزق اليوم غير رزق أمس، فكل يوم لها رزق. بخلاف الأمن والطمأنينة، هذا الأمن يسود، الأمن ينتشر ويبقى ثابت، فلذلك أتى به بالاسم، ولما أتى إلى الأرزاق أتى بالفعل الدال على التجدد. قال يأتيها رزقها رغدا. طيب هي لا تبحث، هذه القرية لا تسافر إلى شرق الأرض وإلى غربها تبحث عن الرزق، تبحث عن الطعام أو الكساء أو المتاع، أبدا، جالسين مكانهم، وتلك الدول ترسل رزقها إلى تلك القرية وهم جالسين الرزق يجي لعندهم. فدول العالم أو مناطق العالم كلها توجه رزقها إلى تلك القرية. انظر معي، فلم يقل الله عز وجل يرزقها، إنما قال يأتيها، معناها أن العالم يتسابق لأجل تقديم هذه الخدمات لتلك القرية. يأتيها رزقها، ولم يقل يأتيها رزق الله، فما الفرق؟ قال يأتيها رزقها، يعني أنه وهي في تلك البلاد قد خصص ذلك الرزق لتلك القرية، فهي من باب التخصيص. فقال ماذا في الآية؟ يأتيها رزقها. أما رزق الله فهو باب مفتوح، لكن هنا معناها وهم يزرعون الفاكهة في تلك البلاد وهم يخططون أن يأتوا بها إلى تلك القرية، وهم يصنعون السيارات في تلك البلاد الأخرى وهم يخططون أن تذهب إلى تلك القرية. فانظر إلى نعم الله كيف تصبصب، آمنة مطمئنة، ها يأتيها رزقها. ثم قال رغدا، يعني طيبا ممتعا لذيذا. هذا الرزق ليس المقاس فيه الكثرة، المقياس فيه مبني على المتعة والسعادة واللذة والراحة لهذه القرية. فقال رغدا، يحصل رغيد العيش. قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، شيء من الشرق وشيء من الغرب ورزق من الشمال ومن الجنوب، وعالم كثير يتسابق إلى هذه القرية. هل في شيء يميز هذه القرية إلا فضل الله؟ هو فضل الله، وهي إرادة الله لهذه القرية. وذلك يا أحبة، لما ذكر هذه النعم ربطها بأنها من الله، وحقيقة أن الأمن الحقيقي من الله، لا يستطيع البشر على تحقيق الأمن، الذي يحقق الأمن هو الله. والدليل أن هناك دول كبرى في العالم وعندها أجهزة أمنية هائلة جدا، والجريمة تنتشر في كل مكان، فمن الذي يحفظ الأمن؟ أليس الله؟ إن وجدت بعض الأسباب فهي أسباب بسيطة، وإلا فالأصل هو الله. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، طيب انتهت المرحلة الأولى في ذكر ثلاث نعم فقط، وسكت الله على نعم عن نعم لهذه القرية هائلة جدا، لأن الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، معناها أعداد هائلة من النعم، لكنها ذكر ثلاث فقط. طيب نأتي إلى المرحلة الثانية، لما وجدت هذه القرية النعم كيف قابلت تلك النعم؟ المرحلة الثانية: فكفرت بأنعم الله. انظر معي جيدا الى الآية: فكفرت، أي جحدت بأنعم الله، وهذا كفران النعمة، وقد يكون بالشرك، وقد يكون بالمعاصي، وقد يكون بالظلم، وقد يكون بالإسراف والتبذير. فليس فدائما نحن نحصر كفران النعمة في الإسراف والتبذير، هذا خطأ. كفران النعمة يحصل بعبادة غير الله، بتعظيم غير الله، بالخوف من غير الله، برجاء غير الله، وهكذا. وقد يكون أيضا كفران النعمة قد يكون بالمعاصي، ارتكاب الزنا والفواحش والسرقة والقتل والقذف وإلى آخره. وقد يكون بظلم، ظلم العمال، ظلم الخادمات، ظلم الزوجات، ظلم الأولاد إلى آخره. وقد يكون بالإسراف والتبذير، وهذا ظلم. فكفرت بأنعم الله، ولم يقل بنعم الله، فأتى بجمع القلة ولم يأتي بجمع الكثرة، مما يبين أن الكفر بالجمع القلة إذا كان بهذه الخطورة فما بالك إذا كفروا بكل نعم الله. فإذا كان الكفر بهذه الأنعم البسيطة هذا كفر ومشكلة، فكيف إذا كان الكفر بكل نعم الله؟ فكفرت بأنعم الله، انتهت المرحلة الثانية. ننتقل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة لهذه القرية: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. طيب نبدأ نأخذها مسألة مسألة. هناك في النعم قدم الأمن على الأكل، ولما جاء إلى العقوبة قدم الأكل على الأمن. انظروا معي جيدا، هناك قال آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل مكان، لأن الأمن أهم من الأكل. لكن لما جاء إلى العكس اللي هو العقوبة قدم الأكل على الأمن، عكس. يعني لو جينا للكلام العقلي المنطقي الساذج البسيط نقول لا، فذاق الله لباس الخوف والجوع. طيب لكن عكس هنا، قال الجوع والخوف، فلماذا قدم الجوع على الخوف؟ لأن الجوع أخطر من الخوف بمراحل. في دول في الجوار عندهم خوف، عايشين في قتل، في شيء مرعب، شيء مخيف، لكنهم عايشين. بل إن الخوف صنع عندهم نوع من الشجاعة لمواجهة الأحداث. أما الجوع لما حصل في بعض مناطقهم فكما قال القدامى الجوع كافر. لما حصل الجوع دمر كل المقومات، يبيع عرضه، يبيع كل ما يملك، يبيع أي شيء في هذه الدنيا يمكن أن يقدمه لأجل لقمة. أما إذا كان خائف لا، ممكن تشجع، يمكن يقول خربانة خربانة يلا بشد حيلي. أما الجوع لا، يربط على بطنه ما نفعت، الجوع شاد عليه، تجده يتألم، ثم بعد ذلك يمكن يبيع أولاده، يبيع بناته، يقدم كل ما يملك لأجل أن يأكل هذه اللقمة. الجوع مرعب، الجوع أخطر بكثير من الخوف. الخوف يستطيع أن يعيش ويأكل، لكن إذا جاء الجوع أنهى الخوف وأنهى كل شيء. طيب جمع بين الخوف والجوع، مع أننا لو فكرنا بهذا التفكير وقلنا لا، الخوف مع النعمة. واحد يجوع يخاف ليه؟ ما في شيء يفقده، ولا بوجوع يكون خائف من إيش؟ ومع ذلك الله عز وجل ربط بين الجوع والخوف. أصحاب النعمة أعطاهم الرزق وأعطاهم الأمن، وأصحاب الفقر أعطاهم الجوع وأعطاهم الخوف. هذه مشكلة، كيف نفسرها ونفهمها؟ يفسرها لنا الواقع. فانظروا إلى الدول الغنية، ستجد أن عندها أمن وعندها رزق، والدول الفقيرة تجد أن عندها خوف وعندها جوع. هذا الواقع يشبه هذا، ولا يحتاج إلى تنظير عقلي، هذه مسألة واضحة. ولذلك قال في الآية: فأذاق الله لباس الجوع والخوف. وعرفنا لماذا قدم الجوع. طيب، قال لباس الجوع والخوف، فهل الجوع يلبس؟ وهل له لباس؟ وهل الخوف يلبس وله لباس؟ ننظر في الآية جيدا. فأذاق الله لباس الجوع والخوف. يقول: نعم، لباس معنوي، معناها أن الجوع قد أثر على جسمه حتى نحل ذلك الجسم، حتى كأنه لابس للجوع من شدة ما يحصل له من الجوع. قدامى شبابنا الأوائل كانوا يجوع اليوم ويشبع بكرة، يجوع يوم ويشبع شهر، تمشي أمور. أما هذه القرية فلا، جوع دائم مثل الثوب ما يتفك من على الجسد، ما تترك الثوب عن جسدك أبدا، فهذا الجوع دائم ليل نهار، شهر شهرين وسنة وسنتين، ما هو يجي الجوع فترة وينقطع فترة، لا، واصل مثل الثوب على ظهر الإنسان. الثاني لباس الخوف، فيعيش وهو داخل بيته ومخلق بابه، يعيش عالم الخوف، فهو خايف وهو في بيته، في الطريق خايف، وفي المسجد خايف، وفي السوق خايف، وحياته كلها خوف، ما يدري من أين تأتي هذه المصيبة. والسبب أنه كفر بأنعم الله قبل شوي، بعد الأمن والطمأنينة والرزق، وإذا به قد كفر فحصل له لباس الجوع والإيش. الفائدة التي تليها: فأذاقها الله لباس. وهنا سألكم سؤال: هل اللباس يذاق؟ يمكن تأخذ تسوي كذا ما تجد له طعم، اللباس ما يذاق. طيب، قال في الآية: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فبين الذوق هنا أن يتعلق بالجوع والخوف. طيب، ما السبب؟ وصلوا من درجة شدة الألم إلى أن يجدوا ألم الجوع لا ينفك عنه، ويجدوا ألم الخوف لا ينفك عنه. ولذلك الذوق في لغة العرب ليس معناه الذوق اللساني، إنما هو الغالب الذوق اللساني، وإلا فالذوق يحصل على جميع الجسد. قال الله تعالى: ذوقوا بما ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. فهذا يدل على أن الذوق معناه الإحساس، فهذا يتألم فيجد الألم يصل إلى كل أجزاء جسمه، ألم الجوع وألم الخوف. طيب، فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولم يقل بما كانوا يعملون، ولم يقل بما كانوا يفعلون، كما قال بما كانوا يصنعون. فما الفرق بين الصناعة والعمل؟ الصناعة فيها جانب إتقان، فيها حذق، فيها مهارة، ولذلك تجد أن هذه القرية لما كفرت بأنعم الله، ما الذي حصل؟ كانت تتفنن في الكفر بنعمته. ونحن نرى في واقعنا وفي مجتمعاتنا أناساً عندما يحضرون الولائم والأطعمة يرتبون السفر بشكل دقيق جدا وبمهارات عالية جدا، حتى أصبح الاتيكيت صناعة، أصبح مهارة، ويحضر لها المتخصصون ويبدون يرتبون. وخذوا مثلا الزواجات التي تحصل في هذا الزمان، وانظر إلى كيفية التفنن في الأكل وخاصة عند النساء، وكيفية تفنن النساء في اللباس وغيره، وفي المطاعم وفي العصير وغيرها، تجد أن فيه عبث، وتجد فيه إسراف، وتجد فيه كفر بنعمة الله عز وجل. دقة عجيبة جدا بترتيب الملاعب والسكاكين والصحون، وإذا في أكلة في هذه سلطة هنا لابد سلطة في الجهة ذيك، إذا مثلا فاكهة هنا فاكهة هناك، بحيث أن يترتب ويطلع شكل السفرة شكل رائع جدا، ثم يصورونها وينزلونها انستغرام أو إيش سناب أو غيرها، صح ولا لا؟ هذا الواقع، هذا كله تفنن. الآية تقول ماذا؟ ها؟ فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون يتفننون في العبث. ورأينا هذه الصحون وتعمل وترمى في الزبائن، وكلكم تعرفون هذا الشيء. ورأينا صور للتفنن في الإسراف، وصور للتفنن في المعاصي، وصور أخرى في الظلم وفي الطرب وفي الفساد، وصور في التفنن حتى في الرشوة وفي الربا، تجد فيه صور كثيرة جدا في التفنن الحاصل من الناس. لذلك المسألة فيها خطر شديد، لابد أن نحافظ على نعم الله بشكرها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يجب أن نحافظ على هذه النعمة، نحافظ على نعمة الأمن والطمأنينة في هذا البلد الكريم، لابد أن نجتهد فيها، لابد أن نكون واحدة ضد من يريد أن يزعزع الأمن، لابد، وإلا نخسر هذه النعمة. لابد أن نشكر الله على نعمه، نعمة الأمن والطمأنينة والرزق، لابد من ذلك كله، ونجتهد في ذلك. وننظر في الآية، استخرج من الآية هذه المعاني وهذه اللطائف، ويمكن أنتم أن تستخرجوا لطائف ومعاني غير الذي ذكرته لكم، لكن يحتاج منا إلى نظر في الآية ثم الحذر بعد ذلك من الخوض في جانب الكفر بأنعم الله. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع، وصلى الله على نبينا محمد.